السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز، لنفتح معا بابا من أبواب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة طالما ظل مغلقا بالصمت أو التجاهل. النساء ذوات الإعاقة في مجتمعنا اليمني يعانين من شتى أنواع الحرمان والإقصاء وصعوبة حصولهن على أبسط الحقوق المكفولة لهن، كما يعتبرن أكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة من غيرهن من النساء، حيث يبقى في كثير من الأحيان هذا العنف مخفيا بسبب العزلة التي تعيش فيها الكثير من هؤلاء النساء من ذوات الإعاقة، كون هذا العنف مرتبط بالسلوكيات والمواقف والمعايير المقبولة ثقافيا في المجتمع. ووفقا للمواد 16 من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها اليمن عام 2008، فإن العنف الموجه للنساء ذوات الإعاقة يعتبر من انتهاكات حقوق الإنسان والذي يحدث بشكل متكرر في غالب الأحيان، إذ تشير المادة 16 من الاتفاقية بأن تقوم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف القائم على نوع الجنس أي النوع الاجتماعي، وتقديم أشكال مناسبة من المساعدة والدعم حيث يراعى فيه نوع جنسهم وسنهم. إضافة إلى ذلك، تقر الاتفاقية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 6 أن النساء والفتيات قد يتعرضن أكثر من غيرهن إلى أشكال مختلفة من التمييز، وبذلك تقر الاتفاقية بضعفهن في التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي بالتحديد. ومع ذلك لا توجد قوانين أو سياسات في اليمن تتطرق وبشكل خاص إلى مشكلة العنف والتمييز الموجه للنساء ذوات الإعاقة، بل أن مجرد الحديث عن العنف أو التمييز ضد المرأة يعتبر من الأمور المحظورة على جميع مستويات المجتمع بحكم العادات والتقاليد السائدة، إذ أن للعوامل الثقافية والتربوية والعادات والتقاليد والعوامل البيئية والاقتصادية إضافة إلى الأسباب التشريعية التي نجدها في كثير من الأحيان تمارس بل تساعد فيما يمارس على المرأة بشكل عام وذات الإعاقة بشكل خاص من عنف وتمييز في مجتمعاتنا. وتكمن خطورة الظاهرة بأنها ذات نتائج لا تظهر بشكل مباشر عند النساء ذوات الإعاقة، بل أن نتائجها غير مباشرة وهي نتائج مترتبة على علاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة وفي المجتمع بصفة عامة، وغالبا ما يحدث خللا في نسق القيم واهتزازا في نمط الشخصية، مما يؤدي في النهاية وعلى المدى البعيد إلى خلق أشكال مشوهة من العلاقات والسلوك وأنماط من الشخصية المتصدعة نفسيا وعصبيا. مستمعين الأعزاء، إذن هذا الموضوع، موضوع العنف ضد الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة، هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أرجو أن تبقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من الأخوات من ذوات الإعاقة حول مدى تعرض ذوات الإعاقة إلى العنف وكيف يتم التعامل معه، وهل سبق وأن تعرضت هؤلاء النساء لأنواع من أنواع العنف؟ هذا ما سنستمع إليه في هذا الاستطلاع، وثم نعود إليكم لإكمال بقية فقرات حلقة برنامج بلا حواجز. مستمعين الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع.
طبعا بحياتنا اليومية أكيد تعرضنا لأنواع من العنف، تعرضنا لأنواع من التنمر من الناس الذي مش واعية، يعني عنده نقص في الوعي، عنده يعني اتجاه آخر بالتفكير، إنه هذول الأشخاص الإعاقة ذوي الإعاقة إنه عندهم إعاقة فكرية، إنه مش قادرين يعملوا شيء، وإنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع وعالة. فكان من التنمر الموجود كان تنمر كبير جدا، وبالذات أني أول ما تزوجت الشخص طبيعي وبداية حملي كان عندنا كمية التنمر بشكل كبير، إنه معاقة وكيف إنك الآن بتنجبي طفل، وكنت لما أروح المستشفيات الممرضات مش مستوعبين هذا الشيء أو ما عندهمش الثقافة، الثقافة اللي هي ثقافة إنه الناس يعني من حقه إنه يكون عنده أطفال، يكون عنده مش فارق من يكون معاق مش معاقة. فكان كمية التنمر انه كيف انتي معاقة وتشتي الان بتحملي وكيف بتعملي وعندك مسؤوليات بيت، وكمان كان عندنا من التنمر الموجود في العمل، انه يعني اول ما كان اجي نقدم على وظيفة، طبعا اني من الناس الذي اتوظفت بقرار 5% الاشخاص ذوي الاعاقة اللي صدر، فكنت اني من الناس اللي توظفت على هذا القرار، فكان يعني انه ملزم المؤسسات الحكومية ان تستقبل الاشخاص ذوي الاعاقة، فكان التنمر بشكل كبير جدا، وتنمر بطريقة يعني سخرية، انه خلاص ادخلي بتشتغلي واجلسي في البيت، نحن بنوصلك الراتب انك انت ما بتقدريش تواكبي العمل. كمان أني أشوف أنه دور الأسرة كان كبير لدعمي، طبعا كل النجاح اللي وصلت له وكل السلامة الداخلي وكل الـ الاندماج مع المجتمع، ورغم أنه المجتمع مش قابل نحن بشكل كبير، ولكن كان دور الأسرة بشكل كبير كان داعمني، لأنه كان أنا من أسرة أنه الوالد كان إنسان متعلم وكان يصر علي أنني لازم أتعلم. أني وصلت لمرحلة من كتر ما كانوا يتنمروا عليا وأني طالبة، أنه خلاص مشيش عاد أدرس، بتعلم خياطة وبتعلم، فرفض أبي، وكان حاثني أنه لازم التعليم، أنه أنت في تعليمك أنت بتجبري الآخرين لاحترامك، وفعلا أنه كان ضغط علي بشكل كبير أنه أني أتعلم. فأني أشوف أنه الأسرة هي النواة أو هي المنبع الأول اللي أعطاء الثقة للإنسان المعاق، سواء كان امرأة أو رجل، ولكن المرأة بشكل كبير، إنه نحن في مجتمع محافظ عندنا، حتى في عملية المسح إنه بعض الأسر ترفض نقول إن عندهم أشخاص ذوي إعاقة، وخاصة النساء، مقابل إنه أنا يعني كان من الأسباب التافهة اللي كانت نحن كنا نسمع إنه الأب يقول لا، إنه أنا لو كلمت إنه أنا معي يعني امرأة معاقة، فكيف خواتها الثانيات بيقبلوا على الزواج، بيقبلوا بيك، يعني هم فاكرين انه الإعاقة هي مرض معدي. فأني أشوف أنه الأسرة لها دور كبير جدا، كنت أني اكتسبت الثقة من الأسرة نفسي، كانت يعني تعطيني الثقة وتعطيني الدافع، وإني كنت أحاول أنكمش من المجتمع، لا تخرجني للمجتمع، ولازم إنك أنت تشتغلي على المجتمع هذا، ولأنك أنت أصلا جزء من المجتمع، ولازم تكوني يعني عملتي حاجة للمجتمع، وكمان إنه المجتمع ينظر لك إنه أنت مش عالة، بل بالعكس أنت شخص يعني محرك لعجلة التنمية. كمان الأسرة كانت بشكل كبير زي ما قلت إنه يعني كانت مصدر القوة لي، ولكن لاحظ أنه بعض الأسر الآن أكثر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين مش قادرين حتى يتوقف تعليمهم، مش قادرين يندمجوا مع المجتمع، هذا سبب رئيسي أنه دور الأسرة ضعيف جدا لدى هذا الشخص ذوي الإعاقة.
بالنسبة للعنف الأسري للنساء ذوات الإعاقة، سواء إعاقة بصرية أو إعاقة حركية أو الصم، بالنسبة لي أنا بصراحة لم أتعرض للعنف الأسري. يعني صحيح إنه كان في معاناة، مثلا صعوبات بالمجتمع بالبيئة اللي حولي، ولكن عنف أسري لا. لكن أعرف بنات من ذوات الإعاقة البصرية تعرضوا للعنف وتعرضوا للعزل، يعني في بعض الأسر، وأنا شاهدت يعني هذه الأسر بنفسي، إنه في بعض الأسر لما تجيهم بنت معاقة يغلقوا عليها الأبواب، يعزلوها عن الناس، حتى الأكل تأكل لوحدها، ولما يخرجوا من البيت يخرجوا يخلوها لوحدها، وكأنه يعني مش إنسانة، وكأنه حيوانة بالبيت. عندهم إنه المعاقة هذه عار على الأسرة، تخلف، جهل لأبعد حد. صراحة ما كنتش متوقعة إنه حتى نحن الآن ونحن ب2025، ورغم إنه العالم كله قد تقدم والمجتمع صار واعي أكثر، لكن لحد الآن في أسر كذا، أزعل وأحزن إنه ونحن ب 2025 وما زلنا نعاني من نفس المشكلة. يعني في ناس الآن، في طفلة أعرفها تعاني من العنف الأسري والعزل وكل ما سبق، كل اللي حكيته يعني. فأطلب إنه نسوي توعيات مكثفة عند الأسر هذه، سواء عبر الإنترنت سواء عبر نزول ميداني، علشان نخرج المكفوفين هذول أو المعاقين من دائرة العزل. وكمان أتحدث عن ظاهرة، وهي إن الأهل يخلوا المعاقين يتصوروا يعني غصبا عنهم، وإنه يشوفوا هذا المعاق كوسيلة لجمع المال فقط، ما كأنه إنسان وعنده مشاعر وإحساس وحابب يتعلم ويعيش مثله مثلكم بدون أي فرق. فأنا حابة إنه هذه الظاهرة، سواء العنف أو التسول أو العزل، ينتهوا تماما.
أعزائي المستمعين، متواصلين معكم عبر إذاعة رمز، وموضوع حلقة برنامج بلا حواجز. الموضوع يتكلم عن العنف الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سيكون معنا الأستاذ الدكتور لطف محمد حريش، أستاذ علم النفس الجنائي المشارك في جامعة دمار. مرحبا بك دكتور لطف.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يعودكم العافية. في البداية حقيقة حابين نتعرف عن ما هو مفهوم العنف وما هي أنواعه.
أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعنف يا أخي العزيز، العنف بشكل عام هو الاستعمال المتعمد للقوة المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد النفس أو الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يكون هذا الحدوث يعني قد يؤدي إلى إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء في النماء أو الحرمة. هذا فيما يتعلق بالعنف بشكل عام، لكن إذا تقصدوا بالعنف ضد المرأة أو ضد النساء، فهو السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة والنساء الذي يقوم على القوة والشدة والإكراه، وعادة يتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، الذي دائما أو في الغالب ينجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع أو الأسرة على السواء، ويتخذ أشكال متعددة سواء نفسية وجسدية ومتنوعة. بالنسبة للأنواع، الشق الثاني من السؤال وهو أنواع العنف. أنواع العنف بشكل عام هو عنف نفسي وعنف جسدي وعنف جنسي، وهذه الثلاثة أنا ذكرتها أعتقد لأني هذه الثلاثة أكثر ما تمارس ضد المرأة. فالعنف النفسي معروف أنه هو سوء الظن، التخويف، الشعور بالذنب، المعاملة كخادم، الإحراج، التوجيه، اللوم، الاتهام بالسوء، وهكذا. بالنسبة للعنف الآخر وهو العنف الجسدي، الذي بيكون أشد وأخطر أنواع أشكال العنف، لأنه بيتسم بالضرب وشد الشعر والصفع والمسك بعنق بالعنق باليد أو الدفع أو الرمي أو اللكم أو الخنق أو الحرق أو الدهس. هذا النوع الثاني الذي هو النوع الجسدي. أما بالنوع الجنسي فهو أكثر ما يمارس مع النساء، وهو الاستدراج بالقوة أو بالتهديد، وبالتالي يلحق الضرر بالمرأة بناء على الاتصال الجنسي الذي يأخذ بالقوة. ومن صوره التحرش أو الشتم بألفاظ بذيئة أو الإجبار على ممارسة الجنس أو الإجبار على القيام بأفعال جنسية لا يعني ما تقبلها المرأة. هذه أعتقد أبسط وبشكل موجز للتعريف والأنواع.
أهم الأنواع اللي ذكرتها دكتور. طيب دكتور لطف، أيضا من منظور علم النفس، ما الذي يدفع البعض إلى ممارسة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة؟ وهل هو مرض نفسي أم نتيجة لثقافة اجتماعية متجذرة؟
بالنسبة يا أخي للأسباب، هي أسباب متعددة لممارسة العنف من وجهة نظر علم النفس ضد النساء ذوات الإعاقة. فمعانا سنتناول يعني نوعين، السبب النفسي والسبب الاجتماعي. والسبب النفسي علماء النفس يقولوا عليه يتبلور في توابح الإنسان، ومسألة التلذذ وكبت النزعات العدوانية والإحباط. لكن بشكل عام الأسباب النفسية هي تأخذ تصنيفات متعددة، لعل أبرزها التجارب السابقة للعنف. فالنساء قد يتعرضنا في الماضي أيا كان نوعه بالسبب للعنف، يستمر العنف حتى يشعر بالعجز واليأس. والنوع الثاني من الأسباب النفسية الذي اضطرابات الصحة النفسية، والتي تأخذ صورا متعددة مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وأشياء كثيرة. وأيضا تدني احترام الذات والشعور بالذنب والعار وضعف مهارات التواصل وإدمان الكحول والمخدرات. هذا أعتقد بشكل موجز فيما يتعلق بالأسباب النفسية. لكن الأسباب الاجتماعية يعني قد تأخذ ثقافة المجتمع فيها، يعني المتمثلة بمنظومة القيم والعادات والتقاليد والأعراف والمعايير الاجتماعية والتقليد وأحيانا التعزيز. فمثلا عندنا الصورة النمطية السلبية عن النساء ذوات الإعاقة واعتبارهم كائنات ضعيفة أو غير قادرة على اتخاذ القرارات. أيضا تعرض النساء ذوات الإعاقة للتمييز المجتمعي في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العمل والتعليم والخدمات الصحية. وهذا بحد ذاته أخي العزيز يؤدي إلى عزلة ويسهل استغلالا. أيضا النساء ذوات الإعاقة يواجهن صعوب في الوصول إلى العدالة والإبلاغ عن العنف بسبب الحواجز المادية والاجتماعية والقانونية التي تنتابهم. أيضا النساء ذوات الإعاقة بيحرمنا من حقوقهن الأساسية كالحق في الزواج وتكوين أسرة، وهذا يجعلهن من أكثر الفئات أو الشرائح عرضة لمسألة ما يسمى بالعنف.
نعم دكتور لطف، عفوا دكتور لطف، هل اللي ذكرته الآن الدوافع أو هذه الأسباب سواء كانت النفسية أو الاجتماعية، هل تعد هل تعتبر مرض نفسي أم هي نتيجة لثقافة اجتماعية متجذرة؟
قد تأخذ الشكلين. قد تأخذ المرض اللي باسمه الاجتماعي، وقد تأخذ أمراض متأصلة نفسيا. فمثلا قد تجد مثلا فيما يتعلق بهذا ما أضافوا إليه أو قالوا عنه علماء النفس، بأنه فيه دراسات أكدت على أن العنف أكثر ما يكون يعني أو ما يؤصله هي ثقافة المجتمع. وأنت أعرف في مجتمعنا ثقافة الذكور رقم واحد، بينما النساء رقم اثنين، فتجده يأمر وينهي ويتخذها كآلة معينة. وأيضا الأسباب الاجتماعية عديدة، يعني لا يتسع المجال لذكرها، وهي بتكون بمثابة يعني سبب رئيسي أو أساسي لظهار ما يسمى بالعنف ضد النساء ذوات الإعاقة.
دكتور لطف، هل تختلف هذه الدوافع والأسباب سواء كانت النفسية أو الاجتماعية، هل تختلف تجاه النساء ذوات الإعاقة عن غيرهن من النساء؟
نعم تختلف، يعني في فروق في الاستجابة النفسية للعنف بين النساء ذوات الإعاقة المختلفة، لأنه طبيعة الإعاقة يا أخي بتفرض على النساء أنه يتم معاملة وفقا لنوع ما يسمى بالإعاقة، بينما قد تكون الإعاقة ضد المرأة العادية تأخذ نسبة معينة. فأؤكد لك بأنه في فرق في الاستجابة النفسية أو نوعية العنف المستخدم ضد المرأة المعنفة عن المرأة العادية.
نعم، اللي هي من ذوات الإعاقة. نعم،
لأنه يا أخي العزيز المرأة يعني ذوات الإعاقة تواجه عنفا مزدوجا وأكثر تكرارا أو وشدة، وقد يستمر لفترة أطول بسبب نوع الجنس وبسبب الإعاقة، لأنه في مجتمعنا ومجتمعات عديدة التمييز المركب يعني والهشاشة النفسية والاقتصادية وأيضا مسألة العقبات الإضافية التي تواجهها كالصعوبة في الإبلاغ زي ما قلت لك عن العنف أو الحصول على المساعدة بسبب الحواجز المادية والاجتماعية أو القانونية، إلى جانب أن هناك يا أخي العزيز أشكال فريدة من العنف مرتبطة بإعاقتهن مثل الحرمان، مثل الرعاية الصحية، الاستقلالية، المشاركة الاجتماعية، وكذلك الصورة النمطية السلبية عن النساء ذوات الإعاقة. كل هذا قد تبرر العنف أو التمييز ضدهن.
نعم دكتور لطف، أيضا كيف يؤثر العنف بمختلف أنواعه على الصحة النفسية للمرأة ذات الإعاقة، خصوصا إذا استمر لفترة طويلة كما أنتم أسلفتم في سابق إجابتكم، وأيضا إذا جاء هذا العنف من أفراد قريبين من هذه المرأة ذات الإعاقة؟
نعم أخي العزيز، العنف بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصحة النفسية كما ذكرنا سابقا.
نعم.
وطالما أن العنف يؤثر على الصحة النفسية وبالتحديد لدى النساء ذوات الإعاقة، من الطبيعي أن يؤدي إلى تدهور ما يسمى أو إلى زيادة خطر أشكال عديدة من أشكال الصحة النفسية، لعل أبرزها الاكتئاب والتبلد في الإحساس والقلق والخوف واضطراب ما بعد الصدمة وضعف الشخصية والأمراض النفسية المزمنة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات وغير ذلك. فالعنف يعني بيؤثر على الصحة النفسية لدى المرأة المعنفة وبالذات المرأة أو النساء ذوات الإعاقة، وخاصة إذا أتى من مثل ما قلت أنت تفضلتم من الأقارب، وإذا استمر مدة أطول فمن الطبيعي أنه يدهور الصحة النفسية وبالتالي تتفاقم الحالة وتصبح الصحة النفسية أو النساء ذوات الإعاقة شخصيات غير متمتعة بالصحة النفسية.
نعم دكتور، يمكن أبرز المشكلات النفسية اللي بتعاني منها المرأة ذات الإعاقة جراء العنف كثيرة جدا، يعني منها أذكر على سبيل المثال الاكتئاب، أحيانا بيكون في قلق، اضطراب ما بعد الصدمة، هل هناك أيضا مشكلات أخرى نفسية تضاف إلى هذه المشاكل؟
نعم يا أخي العزيز، المشكلات النفسية والاجتماعية التي تظهر وبالتحديد لدى المرأة المعاقة أو المعنفة، يعني أذكرها أو أوجزها لك في مسميات مختلفة: الانطواء، الشعور بالوحدة والعدوانية، العزلة الاجتماعية، تدهور العلاقات الاجتماعية، ظهور القلق والفوبيا، الشعور بالنقص أو الدونية، انخفاض مفهوم الذات، أيضا انعدام الثقة بالنفس وبالآخرين، كذلك الشعور بالخوف من المجهول، التشاؤم من المستقبل، توجس الشر، الشعور بالتعاسة والإحباط والاكتئاب والوساوس القهرية والتوتر وخيبة الأمل وضعف الاتزان الانفعالي، والشعور بالاضطراب النفسي والاجتماعي وسوء التوافق النفسي، وكذلك اضطراب النوم واضطراب ما بعد الصدمة كما ذكرت، هذا كله في مجموعة وغيره ينعكس على نشاط المرأة ذات الإعاقة وعلى أدائها لمهامها ومسؤولياتها.
مشكلات كثيرة جدا دكتور لطفي، يعني لا مانع.
نعم.
طيب هل يمكن أنه أيضا من ضمن المشكلات وأيضا أن يكون العنف بيؤدي إلى انسحاب اجتماعي كامل أو ما يمكن أن نسميه إيذاء للنفس، وكيف يمكن اكتشاف تلك المؤشرات مبكرا دكتور لطف؟
نعم، العادة يا أخي نفسها يمكن أن تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، هذا نعم. أولا والعنف وخاصة العنف الجنسي، لأنه أكثر ما يمارس العنف الجنسي مع النساء ذوات الإعاقة، يمكن هذا أن يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية، وكما ذكرنا سابقا تبدأ ظهور الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، وهذا بحد ذاته يا أخي العزيز يمكن أن يفاقم العزلة الاجتماعية ويدفع النساء إلى الانسحاب الاجتماعي وتجنب التفاعلات الاجتماعية وعدم الثقة بالآخرين، ويزيد من صعوبة التواصل مع الآخرين، وبالتالي تعيش في عزلة وتبتعد عن الأنشطة التي كانت تستمتع بها سابقا. أما بالنسبة للشق الثاني وهو إيذاء النفس، فهناك ما يسمى أو يمكن أن يؤدي العنف إلى سلوكيات إيذاء النفس لدى النساء ذوات الإعاقة، مثل الصعوبة في التعامل مع المشاعر السلبية وتشتت انتباهن من المشاعر المؤلمة وإيذاء الذات والتفكير في الانتحار، وأيضا هذه كلها في مجموعها يا أخي العزيز تعد بمثابة وسيلة للتعبير عن الألم النفسي أو طريقة للتأكيد على أنهن لا يجن على قيد الحياة أو محاولة للهروب منه.
نعم، وهذا كله دكتور يمكن اكتشافه مبكرا، يعني قبل حدوث ذلك الإيذاء أو حدوث ما يسمى بالانسحاب الاجتماعي الكامل على الفتاة ذات الإعاقة.
أيوة يا أخي عزيزي، هو في الأصح والأفضل هو يتم اكتشافها عبر مؤشرات أو مظاهر معينة، وبالتالي يمكن الوقاية أو تفادي تفاقم هذه المشكلة.
نعم، يعني يا دكتور الأسر الآن اللي بيستمعوا لنا، مجرد أنه ما يشوف مثلا أنه في انطواء، شعور بالوحدة، عزلة، الأشياء اللي ذكرتها كامل هذه من الجوانب النفسية والاجتماعية، هل تعتبر هذه مؤشرات يمكن أنها تتطور لدى الفتاة وتعمل على إيذاء نفسها مثلا؟
نعم، إذا استمرت وإذا زادت شدتها
نعم.
وإذا طالت مدتها وبدأت تتكرر وتستمر، فمن الطبيعي أن تظهر هذه مؤشرات ومؤشرات خطيرة وقد تتفاقم لدى المرأة المعنفة من النساء ذوات الإعاقة، وبالتالي تصبح مشكلة خطيرة وصعبة التعاطي مع هذه المؤشرات إن لم تتفادى مبكرا.
نعم دكتور لطف، أيضا برأيكم الصمت المجتمعي أو تبرير أحيانا العنف على نفسية الضحية من ذوات الإعاقة، هل هذا بيولد الشعور يعني أو يعتبر أيضا من باب العار والذنب، هو جزء من أيضا من تأثير العنف على الضحية نفسها؟
نعم، تأثير الصمت المجتمعي نحو العنف ضد النساء ذوات الإعاقة وبالتحديد على نفسيتهن كضحايا، يؤدي الصمت المجتمعي حول العنف ضد النساء ذوات الإعاقة عادة إلى تفاقم آثاره النفسية والسلبية، حيث يزيد من شعورهن بالعزلة الاجتماعية وفقدان الأمل وزيادة خطر الإصابة بأمراض نفسية زي ما ذكرنا سابقا مثل الاكتئاب والقلق، وهذا بحد ذاته يعزز الصمت من شعور الضحايا بالوصمة والعاء والتشكيك في الآتي أو ما سيأتي، ويمنعهن وأيضا يمنعهن من طلب المساعدة والإبلاغ عن العنف، لأن الوصمة هذا تصبح لديهن بشكل مستشري وكبير، مما يجعلهن فريسة سهلة للمزيد من الاعتداءات وبالتالي يعيق عملية التعافي.
دكتور لطف، يعني إذا انتقلنا إلى المحور الآخر، يعني بعيدا عن بعد أو ما عرفنا كثير منكم عن المفهوم وأنواع والأنواع وأيضا الدوافع والأسباب، أشياء كثيرة جدا أتمنى أيضا أن تصل كما أوردتوها إلى كل المستمعين الكرام. إذا ما تكلمنا على الجانب الآخر أو المحور الآخر في نوعية الدعم النفسي الذي تحتاج إليه النساء ذوات الإعاقة بعد التعرض للعنف، وهل توجد دكتور لطف، هل توجد مؤسسات لدينا في اليمن تقدم هذا النوع من العلاج؟
ايوه، عن طرف ترى الحساس والشيء المهم في هذا الموضوع، وهو العلاج او الدعم النفسي او الاجتماعي الذي يجب وينبغي ان يقدم للمرأة المعاقة والمعنفة. اعتقد يا اخي اوجز لك اهم هذه الاشياء، انه لا بد من تفعيل دور انظمة المساندة الاجتماعية بصورة كافية للتخفيف من الاثر النفسي الذي تحدثه المشقة أو ما يسمى بالعنف. أيضا توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وتغيير الصورة النمطية أو الصورة النمطية السلبية، وتعزيز وصولهم إلى العدالة والمساواة. أيضا من ضمن الدعم النفسي أنه لابد أن تصمم البرامج الداعمة لإدماج النساء ذوات الإعاقة عمليا أو اجتماعيا، وبرامج مكافحة العنف بأشكاله. أيضا من ضمن الدعم النفسي الذي يجب أن يوفر للنساء التي تعرضن للعنف، لابد أن يكون هناك دعم نفسي يتمثل في خدمات المشورة والعلاج، وأيضا إشراك المجتمع في جهود مكافحة العنف ضد المرأة المعاقة، وتعزيز ثقافة التسامح أو الابتعاد وإزالة عدم التمييز أو التمييز بالأصح.
نعم.
كذلك من الضروري توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة والتي وبالتحديد الذي تعرضنا للعنف، لمساعدتهن على التعافي من الصدمة ومعالجة المشاعر السلبية وإعادة بناء حياتهن. كذلك يجب تطوير برامج وقائية فعالة للحد من العنف ضد النساء، مع التركيز على النساء ذوات الإعاقة، فضلا على أنه يجب أن يجهز أو ينبغي أن تجهز أو تجهيز مقدمو الخدمات الصحية والنفسية، يعني القائمين على الخدمات الصحية والنفسية يجب أن يجهزوا وغيرهم من مقدمي الخدمات للتعامل مع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة.
نعم. دكتور، المؤسسات الخاصة بالعلاج أو تقديم العلاج النفسي للنساء ذوات الإعاقة، هل هناك مؤسسات فعلا بتقدم هذه الخدمة؟
حاليا يا أخي بمؤسسات بتقدم هذا الشيء، لكنها ما زالت بالشكل البسيط والشكل البدائي الذي لا يغطي ولا يلبي الاحتياجات. هذا بالنسبة للعنف بشكل عام للنساء أو للرجال بشكل عام، لكن للنساء ذوات الإعاقة ما زال محدود وبسيط، إن لم يذكر أو نادر، لكن نحن نأمل إن شاء الله في الأيام القادمة بأن تؤخذ هذه الشريحة بعين الاعتبار وتدرج ضمن مؤسسات الدعم النفسي، وأن تكون لها باع أو حجم في التعاطي مع هذه الشريحة، لتكون مثلها مثل أي شريحة أخرى
بإذن الله تعالى. دكتور، طيب دكتور، من واقع خبرتكم، هل توجد هناك فروقات في الاستجابة النفسية للعنف بين النساء ذوات الإعاقة مثلا الحركية، أو النساء ذوات الإعاقة الذهنية أو الحسية؟ هل هناك فعلا فروق في الاستجابة لهذه التصنيفات أو الأنواع من الإعاقات للنساء ذوات الإعاقة؟
نعم، أكيد يا أخي توجد فروق في الاستجابة النفسية للعنف بين النساء ذوات الإعاقات. الإعاقة زي ما ذكرت الإعاقة المختلفة، فتختلف طبيعة الإعاقة وتأثيرها على الفرد، مما يؤثر بدوره على مسألة ما يسمى بردود الفعل النفسي تجاه العنف. فمثلا الاستجابة النفسية للعنف للمعاقين حركيا قد تأخذ طابع مثلا صعوبة الهروب والاعتماد على الآخرين والعزلة الاجتماعية، في حين مثلا المعاقين ذهنيا قد تأخذ صورة صعوبة الفهم وصعوبة التعبير والتأثر الشديد. أيضا مثلا النوع الآخر الحسية الذي البصرية والسمعية قد تأخذ صورة أو شكل أو طابع الصعوبة في التواصل مع الآخرين والاعتماد أيضا على الآخرين والشعور بالعزلة. فإذا من الطبيعي أن توجد فروق في الاستجابة النفسية للعنف وفقا ل وبالذات عند النساء ذوات العاقة وفقا لاختلاف الإعاقة.
نعم، التشريعات يا دكتور لطف، هل هناك تشريعات واضحة تضمن الحماية للنساء ذوات الإعاقة من العنف؟
يا أخي لو قرأت التشريعاتنا فهي تشريعات ذات قوانين وأهداف ولوائح وأنظمة رائعة وقوية جدا. المشكلة التي الخطيرة في هذه هي التطبيق العملي وعكسها إلى الواقع. فنجد مثلا هناك تشريعات وقوانين ولوائح وأنظمة فيما يخص حقوق النساء ذوات الإعاقة، إلا أن المطلوب هو توفير الدعم القانوني، يعني نوفره وبالتالي أيضا نعزز وصوله إلى العدالة والمساواة لدى المعاقة. وأيضا تفعيل تلك التشريعات القانونية التي توجب على الدولة والمؤسسات المعنية في مجال مجابهة العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف الموجه نحو المرأة من ذوات الإعاقة بشكل خاص. أيضا كذلك يا أخي يتوجب إعداد برنامج توعية قانونية وإطار قانوني وميثاق شرف للدفاع عن المرأة من ذوي الإعاقة لحمايتها من العنف. أيضا لابد أن تفرض عقوبات مشددة على جرائم العنف في حق النساء ذوات الإعاقة.
نعم، أيضا يا دكتور في نفس السياق، يعني دور الجهات الإعلامية أو وسائل الإعلام، الدور الذي يجب أن تلعبه في مثل هكذا موضوع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.
أيوة ما شاء الله، أن ترك كل الأشياء التي تدغدغ المشاعر والذي ترتبط فعلا بالعنف ضمن محاور متعددة. يا أخي العزيز، الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام هي عديدة ولابد أن تساهم بمساهمات مختلفة، إلا أنه ممكن نبرزها لك في نقاط بسيطة. أنه لابد أن تقوم وسائل الإعلام بالتوعية بأضرار العنف وآثاره السيئة على الأسرة والمجتمع. أيضا ضرورة قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور فاعل في تحسين اتجاهات المجتمع نحو المعاقين بشكل عام ونحو المعاقات المعنفة على وجه الخصوص من خلال التوعية والندوات وغير ذلك. أيضا زيادة توعية المجتمع فيما يتعلق بنقص الوعي الاجتماعي بحقوق الإنسان وخطورة الممارسات العائلية العنيفة ضمن إطار العنف الأسري وعلى الجو العائلي ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وغيرها. إضافة إلى ابتعاد وسائل، نلاحظ على يعني مثلا ابتعاد وسائل الإعلام عن ما تعرضه من أشكال العنف. يعني هنا نوصي أو نقترح أن تبتعد وسائل الإعلام عن ما تعرضه من أشكال العنف، واعتبار العنف ضد المرأة إثبات للرجولة، يعني في مسلسلات وفي برامج وهذا تؤكد على أن العنف ضد المرأة أنه عنف تأكيد للرجولة. فأيضا وسائل الإعلام بدأ أن تغير هذه المفاهيم الخاطئة عن ارتباط الرجولة بالعنف والقوة والسيطرة، وكذلك نظرة المجتمع للمرأة على أنها أقل من الرجل. إضافة إلى أنه الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام لابد أن يخلق أو يظهر لنا أو يكون متواجد في نشر الوعي الديني المستنير بمكانة المرأة وأدوارها في المجتمع. أعتقد هذه أبرز الأدوار التي تلعبه وسائل الإعلام،
وأوجزتها بشكل رائع دكتور لطف للأمانة. طيب على سياق هذا الجانب دور وسائل الإعلام، برأيكم دكتور أيضا دور الجامعات وخصوصا أقسام علم النفس في الجامعات أيضا دورها في نشر التوعية بقضايا العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء؟
أيوة. طيب يا أخي العزيز، الجامعات وبالتحديد كما ذكرت أنتم مثلا أحكام علم النفس.
نعم.
لها أدوار مهمة وإسهامات في نشر التوعية بقضايا العنف ضد النساء المعاقة. فإنشاء وحدات نفسية إرشادية في كل جامعة لابد أن تكون مزودة بكفاءات نفسية متخصصة لتطلع بمهمة التشخيص والتوجيه والإرشاد والتدريب والتوعية النفسية لدى النساء من ذوات الإعاقة، بما يسهم في رفع كفاءتهن المعرفية وقدراتهن الوجدانية، وبالتالي ينعكس على مهارتهن في التعامل مع ضغوط الحياة ومواجهتها وغيرها من أبعاد الشخصية والجوانب المتعلقة بالصحة النفسية. أيضا يا أخي، من ضمن الأدوار أنه لابد أن تجرى أبحاث ودراسات تتناول المشكلات النفسية والاجتماعية التي تعانيها النساء المعنفات من ذوات الإعاقة وعلاقة ذلك بالمشكلات أو بتلك المشكلات وربطها بالعديد من المتغيرات الديموغرافية والحياتية. أيضا بناء برامج تدريبية لذوي الإعاقة بشكل عام والنساء المعنفات من ذوي الإعاقة بشكل خاص على تدريبهن وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الآخرين وتنمية مهارات التكيف لديهن مع التغيرات والظروف الحياتية المتجددة. أيضا يا أخي، إجراء أبحاث ودراسات تتناول موضوع اتجاهات الأسرة والمجتمع نحو المرأة المعنفة من ذوي الإعاقة وأثر ذلك على شخصيتها. أخيرا، عمل دراسات وأبحاث تساهم في وضع العديد من الاستراتيجيات والتدابير والخطط الوقائية والتكاملية والمناسبة ذات الطابع الإنمائي والعلاجي، والتي من شأنها القضاء على أو التخفيف من حدة مستوى العنف التي تتعرض له النساء من ذوات الإعاقة.
نعم دكتور، فيما يخص الدراسات أيضا والأبحاث، تذكرت في هذه اللحظة أنتم أيضا كنتم على رأس أحد الباحثين أو الدكاترة الأكاديميين في وضع دراسة يمكن نفذها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة حول العنف الموجه ضد النازحات من ذوات الإعاقة.
نعم.
وكانت دراسة متميزة للأمانة دكتور. نحن بحاجة
نعم.
لمثل هذه الدراسات ولمثل هذه الأبحاث يعني. نعم.
نريد من الجهات المعنية وأصحاب القرار أنه لا تظل مثل هذه الدراسات حبيسة الأدراج، وإنما يجب أن تعكس إلى الواقع بناء على التوصيات والمقترحات التي خرجت بها هذه الدراسات من واقع معاش. وهذا الذي نأمل من مؤسساتنا ذات العلاقة والمعنيين بذلك أن يعكسوا مثل ذلك خدمة لهذه الشريحة التي تكاد تكون منسية.
دكتور لطفة، طبعا وصلت وإياكم إلى ختام هذه أو هذا اللقاء والحوار الرائع والشيق. أنا أعتقد أنه نحتاج إلى حلقات متعددة لتغطية كل جوانب هذا الموضوع، موضوع العنف الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة. في ختام هذه ختام هذا الحوار فقط معنا، ما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الدكتور لطف محمد حريش، رسالة للمجتمع حول خطورة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة؟ وقبل ذلك أيضا، كيف يمكن للأسرة أن تكون أيضا داعمة نفسيا بدلا من أن تكون أيضا مصدر للعنف والتهميش؟
الأسرة طبيعي يا أخي العزيز هي الخلية الأولى والبيئة الأولى لأي فرد، سواء كان فرد عادي أو معاق، وهي اللبنة الأولى التي من خلالها تنطلق التنشئة والتعليم والتربية. فنتمنى ويتوجب وينبغي أن تقوم الأسرة بتنمية الشخصية التنمية السليمة، وخاصة الشخصية المعادة بعيدة عن التعنيف وبعيدة عن العنف. هذا فيما يتعلق بالأسرة. والشق الثاني الذي هو متمثل
بالمجتمع،
ماذا تود أن أقول وماذا تريد أن أقول حول هذا الموضوع بشكل عام؟
أيضا رسالتكم للمجتمع. نعم. ورسالتكم أيضا للمجتمع بشكل عام.
والمجتمع، أتمنى من المجتمع ومن الجهات المعنية والحكومية والمجتمعات ذات الطابع المدني أن تطلع بمهامها ومسؤولياتها وإسهاماتها في التعاطي مع هذه الشريحة التي تكاد تكون شريحة إلى حد ما منسية وبتوفير بعض الخدمات لها وتناولها بالخدمات التي تهيئ لها أن تنتشل نفسها من القوقعة أو من ما هي عليه وفقا للعنف المستحوذ عليها. فأتمنى ومن كل فرد في المجتمع ومن كل فرد معني في أي مؤسسة أو في أي هيئة أو في أي وزارة وبالذات يعني الذين معنيين أو لهم اهتمامات حول هذا أن يكون لهم مهام بارزة وأدوار حقيقية وواقعية في تناول مثل هذه المشكلات لهذه النساء المعنفات من ذوات الإعاقة حتى نحاول التخفيف والوقاية من هذه المشكلة التي تضطر بشريحة معينة وهي شريحة النساء ذوات الإعاقة والتي تعيق قدراتهن وكفاءتهن. نأمل من تناول مثل هذه الشريحة بحس وبحراسة وبعين مهتمة.
نعم شكرا لكم دكتور لطف محمد حريش أستاذ علم النفس الجنائي المشارك بجامعة الدمار، شكرا لك حقيقة، معلومات رائعة ومتميزة وبإذن الله تعالى تصل إلى المجتمع، تصل إلى الأسر، تصل إلى النساء ذوات الإعاقة أنفسهن. لا يسعني إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير. شكرا لك دكتور على إعطائنا هذه الجزئية من وقتكم الثمين، وأرجو أن أيضا تعذرونا إن أثقلنا عليكم دكتور لطف.
لا لا شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، والله الوقت كان بسماء مش ولا دائما نحن في
ما تقصروا
وبالذات هذه الشريحة. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونحن معكم وعلى طول الخط بإذن الله.
شكرا لكم دكتور لطف، الله يعطيكم العافية، في أمان الله.
الله معكم، مع السلامة.
أعزائي المستمعين، وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم التي خصصناها للحديث عن قضية مؤلمة وغالبا ما يتم تجاهلها من المجتمع ومن الأسرة بشكل خاص، العنف الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة. في هذه الحلقة استعرضنا أنواع العنف التي قد تتعرض لها المرأة ذات الإعاقة، من العنف الجسدي الذي يمارس أحيانا بلا رحمة إلى العنف النفسي الذي يترك ندوبا لا ترى، والعنف الاقتصادي الذي يسلبها حقها في الاستقلال والكرامة، وانتهاءا بالعنف القانوني والمؤسسي حين تهمل الشكاوى أو تقابل بالصمت والتجاهل. تحدثنا مع الدكتور لطف حريش أستاذ علم النفس الجنائي بجامعة ذمار، والتي أضاء لنا كثير من هذه الأنواع وهذه المفاهيم والأبعاد النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، وأكد على ضرورة الدعم الأسري والمجتمعي والنفسي، وطرحنا تساؤلات حول دور الأسرة والمجتمع والإعلام والقانون، وسألنا أنفسنا بصدق، هل نمنح المرأة ذات الإعاقة الاحترام الذي تستحقه أم نحملها عبء نظراتنا القاصرة وعجزنا نحن عن قبول الاختلاف؟ والخلاصة بوضوح نقول لكم مستمعين الكرام، المرأة ذات الإعاقة ليست ناقصة بل كاملة في إنسانيتها وحقوقها وكرامتها، وما تحتاج إليه هو العدالة لا الشفقة، تحتاج إلى التمكين لا التهميش، تحتاج إلى الاعتراف بها كمواطنة لها صوت وقرار لا كعبء وأيضا عالة. نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقاتنا القادمة. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيب سلطان، هي لكم من الإخراج من سهيل محمد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.